بسم الله الرحمن الرحيم.
العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا. العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي. أثنى عليه الله في كتابه كذلكم أثنى على طلابه في آل عمران وفي الأنعام. والعنكبوت دون ما إبهام والنحل ثم فاطر والزمر وغيرها من محكمات السور. وأمر الله نبيه بأن يقول زدني فهو أعظم المنن. وكم حديث ناطق بفضله وفضلهم قد زخرت بنقله. كتب الحديث باتصال الساند عن كل عدل ثقة مسدد.
بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو لكم على بعض الأسئلة. يقول الأخ السائل وسؤاله يحكي الحاجة. إذا وجد شخص عليهم على ملابس أو الجاكيت الذي يلبسه صورة رجل ومع صورة رجل صورة حيوان وهي صور أخرى فالذي يؤثر في مجلسنا إلى آخر الحديث. طبعا هذا لا يجوز. وللأسف نرى أن نحرم أن كثيرا من الإخوان والعلماء يلبسون صور والأشياء مش الصور كالأشياء المشروبة إعلانا عن الدول الإنجليزية عن الغرب قد يكون مختصر أي مشروبون بالناس فقد يكون إعلانا عن الشركات مصر أيضا وغيرها من الأشياء هذه التي يعني للأسف كثير بيتنور الإخوان. فالمفروض الإنسان يحاول أنه يتفهم فيها التي ليس عليها نقوش تلفت انظار المصلين صلى الله عليه وسلم. ويسهل جدا لذلك ان يعني يسهل جدا ان خيط او شيء يقول هل يجوز ان نحن نتبادل الحديث التي سمعناها منكم باسنادكم؟ نعم ما سمعت جاز ان تتحدث به وارجو الاخوه ايضا التغير الى ان يعني يتم بعض مجالس اهل السنه كالبخاري اقصد مجالس السنه كالبخاري وغيره حتى تبلغ الحقبة كامله يتعلق بجميع الاسانيد وغالبا ما انا اؤخر الاسانيد العاليه يعني في بعض الاسانيد فيها معلومه واؤخرها يعني عسى ان يكون في هذا النوع من التوفيق في مصطلح المجلس. يقول الاخ السائل ما حكم أقوال البخاري رحمه الله تعالى أو هل حكم أقوال البخاري يعني بعد الترجمة وهل نأخذ حكم المعلق تأخذ حكم المعلق أم هي مقصورة؟ كأنه يعني كلام البخاري كلام عالي يعني كلام مجرد رأي البخاري رحمه الله تعالى بالمسألة الفنية ما يستنبط وما يستفيد من الحديث. أما المعلقات فقد تكلمنا عنها إن شاء الله في التفسير تنقسم إلى قسمين في سيرة الجازي فهي صحيحة إلى من علق. لو مثلا قال البخاري قال شعبة يبقى إلى شعبة ثم تنظر في السنة بعد شعبة قال إلى ابن عيينة يبقى تنظر في السنة إلى بعد ابن عيينة نعم قال مثلا إلى معاذ يبقى خلاص وصلنا إلى الصحابة إلى طاووس تنظر بعد طاووس كما قال في كتاب الزكاة قال طاووس كان معاذ يفعل كذا كذا في تغيير قيمة الزكاة فبين طاووس وبين معاذ صحبة لأن طاووس لم يسمع من معاذ. الشيء هنا إذا علق على شيء على أحد فهو صحيح لكن علق عليه. أما من كان بصفة التمريض فلا يستفاد إلا صحة ولا ضعف. يقول الأخ السائل ما معنى قول البخاري تأباه فلان وماذا معني أو ماذا تعني تلك الكلمة المتكررة؟ البخاري تأباه فلان إذا رأى أن الإسناد في شخص أقوى من شخص، يعني عالم كبير كبير، ولكنه لم يعني تأتيه الرواية دي كاملة، فيأتي بالجامع ثم يأتي بهذا العالم الحرير الذي يقوي هذا الإسناد. فالمتابعة هنا هي تقوية من البخاري من الإسناد. يقول كم عدد مجالس المصطلح، وهل سنعطى فيها سماع أم احتضار؟ هو المجالس يعني بحاول أن أتوقف الأول، يعني مجرد عرض القاعدة ما لأيها أراد فيما بعد أن يدرس المصطلح، يعني مجرد كما يقال الأساس دائما يمكن شوية، ثم سنقل سماع إن شاء الله. بالنسبة للاختبار وهذه الأشياء طبعا يعني أنا لا أحبها، أحب الأخ أن يكون همته أعلى من أن يرتبط باختبار أو غيره. الاختبار هذا في اللي هي بيسموها الدورات أو الكروس اللي هي المتوقفة لطالب الجامعة وهذه الأشياء، لكن الرجال الكبار اللي هم يحملون هم هذا العلم يعني همته أعلى من أي اختبار وأي سؤال. ماذا يقال دعاء استخارة؟ دعاء استخارة عند طلبك أي حاجة، أي أمر تريد أن تفعله تستخير. طيب هل هذا الأمر يتعلق بأمر دنيوي أو أخروي؟ إن كان من أمر الله عن جل فلا تتوقف، يعني أن تصلي صلي، لا تستخير صلي أو تتصدق، تتصدق أو لا، لكن مثلا فلان أو فلان خيرت بالصدقة بين شخصين لا تدري أيهما أقرب ممكن تستخير، لكن دائما الاستخارة في القربات والطاعات ليس كذلك. السنة يعني يصلي ركعتين وقبل أن يسلم يدعو له دعاء استخارة، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم سوى الدعاء قلت قبل التسليم، قبل التسليم قبل أن يسلم. وهذا قال بعد يعني في بعض العلماء شدد جدا إن ما في نوع بعد التسليم، والبعض قال محتوم، يعني الإنسان يدعو قبل أو بعد. يقول انكم توزعون كتاب اصول الايمان والفقه الميسر ورغم زود كتاب ثاني الى اجل فما الشروط؟ هو بالنسبه لهذه الكتب احد الاخوه الحاضرين ياتيني به، والشروط هو ان هذه الكتب تقرا، يعني هذه الكتب تقرا في بعض المجالس اللي هي الدورات اللي هي المعموله او الدورات العلميه، فلو كان احد يتابع في الدورات ممكن ياخذ من هذه الكتب، لكن انا لا علاقه لي بها، مجرد الاخ جزاه الله خيرا يحسن الظن بنا هو جالس معكم الآن، فيأتينا بهذه الكتب من أحد المتطوعين الأخرين، فإن هو يحضر في الدورات العلمية هنا بتقام، فله أن يأخذ هذه الكتب حتى ولو يحضر هذه الكتب. في كل مجلس أحد يذكر الزهر خيرا يعني يطلب الدعاء للشيخ إسحاق، فأنا أطمنكم الشيخ إسحاق يعني حفظه الله تعالى خير، هو الآن عاكف على أنه بيخرج أو بيجمع بعض الفتاوى التي تتعلق به لذلك أو لتقديمها في المعرض، لكن إن شاء الله بخير وعافية إن شاء الله. وطبعا أكثر لهم بالمعرض. أخ مريض يطلب الدعاء من الإخوة الأفاضل، نسأل الله العظيم الكريم أن يشفيه ويعافيه. ندخل إن شاء الله في الكتاب، كنا وقفنا عن النوع الأول تقسيم الحديث إلى أنواع صحة وضعف. قال اعلم علمك الله وإياني أن الحديث عند أهلي ينقسم إلى صحيح وحسن وضعف. قلت أي كثير هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف، وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك كما قد ذكره آنفا هو وغيره غيره، ثم عرف الحديث الصحيح. قال أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا مخلفا. ويعني ممكن كل محطة وقفة عند هذا المصطلح لأنه سيمر بنا كثيرا إن شاء الله تعالى. فأولا قال هو الحديث المسند، وتكلمنا في المرة الماضية أيضا وقلنا بأن المسند الذي أسند، والإسناد هو رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من دونه على يد سلسلة من الرجال، والرافع لابد أن يكون مصنف معتمد، يعني الكتاب الذي رفع، لأن كما قلنا لأن السنة مرت بمراحل، مراحل السنة هذه مرت بمراحل، مراحل تدوين كمراحل أعلى في مجاميع وغيرها، ثم مصنفات، ثم موطئات، ثم الكتب المشهورة المعروفة لكتب السنة، وهو تقريبا في القرن الثاني بدأ الجمع والانتشار في تدوين وترتيب وتهذيب السنة، وكثر علم الرجال إلى آخره. فيأتي هذا المصنف أن يكون كمان عالم ثقة، ليس أي كتاب نعتمد روايات. فبعض الكتب رواتها أو صاحب التصنيف مبتدأ، ككتاب مسند زيد بن علي، صاحبه معه ابن خالد الواسطي، وهذا كلامه يحيى بن معين والإمام أحمد، وكان يجالس الوراقي، قلنا الوراق هو الذي يكتب، يعني يكتب هذه الكتب الأشياء، ففطن له يحيى وأحمد فاتهمه بالكذب، وحاول الباطل الواقع حديثا ممتوحا حتى ولو كان فيها صحيح، فلابد أن يكون المصنف من الأئمة الكبار المشهور لهم بالفضل والخيرية من علماء الزمان. فهو المسند له إسناد سلسلة فلان عن فلان عن فلان عن فلان، هذا هو السند، ولذلك السند من السلف أو من الصعود أنه يقطع الحديث إلى النبي سلم أو إلى من دون النبي سلم من صحابي أو تابعي إلى آخره. ثم قال المسند الذي يتصل إسناده باتصال السند، لابد أن يكون في ترابط بين كل راوي وراوي، بين صاحب الكتاب وبين شيخه الذي روى عنه، بين الشيخ وبين شيخه الذي روى عنه إلى آخره، فليكون هذا هناك اتصال ترابط بين رجال الإسناد من المصنف أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من دونه. ولذلك العلماء في بعض التعريفات يقول بأن التعريف قد يكون التعريف قاصر، حينما تقول الذي يتصل إسناده من مترابط متصل، فلو أتينا إلى الضد العكس ربما نستدين الأمر على شيء أفضل. لما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يلبس المشرك، قال لا يلبس كذا وكذا وكذا، العكس، لأن لو كنا يلبس وعددنا اللباس لكان كثير. نفس القضية الذي يتصل إسناده، فالاتصال هنا ضده الانقطاع، وصور الانقطاع ست، أولها من أعلى أو أسفل الإرسال، ثم الانقطاع، ثم الإعضال، ثم التعليق، ثم بعد ذلك التدليس، ثم الإرسال مرة أخرى. من أعلى الإرسال يأتي التابعي، والمقصود بالتابعي الكبير على الأرجح، يأتي التابعي فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يرى. فهنا احتمال أن يكون التابعي ما سمع من صحته، لكن لو قال التابعي حدثني رجل سمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هنا تبقى رواية متصلة، لكن مجرد يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يسمى إرسال، والإرسال هين. يعني دائما يا إخوان بنرى بأن الضعف أعلى يندم، وإذا وجد أعلى ضعف كفانا الموت، لأن الاتهام والخلل في الأعلى يصعب جدا ويندم، وكفانا من هم أسفل من العلماء الكبار هذا العلم، هذا الخلل الأعلى. فإذا قلنا إحسان الإحسان قريب، وتعريف الإحسان هو قول التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنه من عمم كل تابعي، لكن هنا شرط أن يكون تابعي كبير. وكلمة التابعي هو من بعد الصحابي، طبعا الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه أو سمع منه حال الإسلام، ومتى عمل ذلك؟ لم يرتد. مجرد الرؤية أو الحضور أو الملازمة يعطي العبد الصحبة بخلاف التابعي، فالتابعي لا بد أن يكون سامعا من الصحابة حتى ولو حديثا معه. ولذلك نجد أن الصحابة لم يقسموا، ما في صحابي أعلى وصحابي أوسط وصحابي أدنى، بل كل مجرد الرؤية أو المشاهدة أو السماع أو هذه الأشياء حال الإسلام ثم مات على هذا يعد صحابة. ولذلك نرى أن غالب العلماء يعني نذروا برواياتهم من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكبار الصحابة إلى صغار الصحابة كابن عمر وأنس، والصحابة هم الصغار لعلو الإسلام، طلب العلو في الإسلام، فالصحابة جميعا كلهم علو. أما الأتباع فينقسمون إلى ثلاثة أقسام: التابعي، تابعي كبير، تابعي وسط، تابعي صغير. أولاد الأتباع الكبير هي كل رواياته عن الصحابي إلا النذر يسير قليلا، هذا تابعي كبير كسعيد بن المسيب وعطاء وأولاد الجبر. تابعي وسط وهو أنه روى عن جملة من الصحابة وجملة من التابعين. تابعي صغير روى ولو حديثا واحدا أو روى عن صحابه ورواية واحدة فقط تثبت له أنه تابعي. فهنا المرسل أهل الحديث يعني يقولون بأنه التابعي الكبير فقط هو الذي يثبت إرساله، أما الأوسط أو الوسط والصغير فيعد انقطاعا لغلبة الظن أنه ربما روى عن غير الصحابة. يبقى عندنا الإرسال، بعد الإرسال الانقطاع، والانقطاع ممكن نقول كل هذا يعني يسمى انقطاع. الحديث المسند الذي يتصل اسمه يعني لا يكون فيه انقطاع، فنحن الآن بنعمم ونخصص عموم وخصوص. فهنا الانقطاع لفظ عام يدخل عليه أو تحت هذا الأمر ستة، وتخصيص الآن الانقطاع هو سقوط رجل، ركزوا معي، رجل أو رجلين ليس على التوالي، رجل أو رجلين ليس على، يعني رجل ورجل، سقوط رجل في الحديث أو رجلين ليس على التوالي، ليس في أول سند ولا في آخر، يعني لا يكون مرسلا ولا يكون معلقا، يعني سقوط رجل في موضع أو موضعين من الإسناد ليس على التوالي. صورة واحدة هذا الانقطاع. الإعضال أشد، الإعضال سقوط رجلين، رجلين أول ليس من أول سنة، لأن أول سنة دي تعريف آخر اللي هو إيه؟ المعلق. المعلق هو أن يأتي صاحب التصنيف أو العالم فيرفع الإسناد، يأتي مثلا مالك ويقول قال ابن عمر، عند مالك تسمى بلاغات، بلاغ يقول بلغني عن فلان عن مالك عن كذا، حتى ربما يرفع أو يعلق على مشايخه، إذا عند مالك بلاغات، وعند البخاري معلق، والبخاري معلق بمعنى يروي عن شيوخ شيوخه أو ربما يصل إلى، فالتعليق هو سقوط رجل أو أكثر من أول الإسلام، وربما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يبقى عندنا الآن كم؟ أربعة: الإرسال، الانقطاع، الإعضال. هذه بيسميها العلماء علل إيه؟ ظاهرة، سهل جدا الشخصية باطنة مثل التدليس والإرسال الخبر. التدليس والإرسال الخبر لعلم باطنة داخلية لا يصل إليه إلا العلماء الكبار الجهالة، لأن العلم الحديث يمر بمراحل في الطلب، فأعلى المراحل هو أن يصل إلى علم العلل وأن يكون على دراية وأن يكون على بصيرة بعد أن يشرب السنة إما حفظا وإما استقراءا وإما استظهارا. المهم أن السنة وقعت في قلبك موقع عظيم جدا، فيما ترك كتابا فيه كلام لن يسلم إلا وإفعال، بعد أن يستطيع أن يجمع وأن يصل إلى هذه العلم. فعندنا أمران وفيان، الأمر الأول وهو التدليس، والتدليس من الثالث. طبعا كل هذا يوجد التفصيل في موقفه، لكن من كلام إجمالي مبسط، التدليس من الدلس الظلم، أن المدلس يغيب عن الناظر القارئ أو السامع فعل موجود، وهو أن يروي الراوي عن شيخه ما لم يسمع منه، أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه شيخه ما لم يسمع منه، بمعنى إن أحد الطلاب لازم شيخه، فجاء في يوم من الأيام واقع مجلس تحديث ما سمع من الشيخ، ولذلك نريد أن أسأل سؤال أيهما أفضل، قراءة الشيخ أن يقرأ أم قراءة الطالب؟ حد يريد؟ قراءة الشيخ؟ سبحان طالب طالب طيب شيخ طيب نقول كلاهما خطأ، قراءة الشيخ خطأ وقراءة الطالب خطأ في الأصحاح في تفصيل. إذا كان الطالب نفسه هو الذي يقرأ على الشيخ بنفسه، هل يعلم لما لم الشيخ جالس منتبه ويصحح له القراءة، حتى أنه إذا رأى يروي رواية قريبة صح؟ يعني اللي يقرأ على الشيخ هو الأفضل، ولذلك البخاري لم يعتمد رواية يحيى بن بكير عن مالك، لأن يحيى بن بكير سمع من مالك بواسطة، سمع من مالك كيف واحد يقرأ على مالك، فالذي قرأ هو الذي يستفاد منه القراءة، أما الذي سمع من البقيع قد يكون سرح أو شرح، فلم يعتمد البخاري رحمه الله تعالى رواية يحيى عن مالك. فلذلك قراءة الطالب على الشيخ هو نفس الطالب أعلى والأعلى، وبعد ذلك قراءة الشيخ على الطلاب طبعا إذا كان الكل سواء فهي أعلى. ولذلك كان العلماء قديما يعني لا يسمعون قراءة الطالب إلا من النذر اليسير من الطالب، يعني ان مش كل الطلبه طبعا، لو كل الطلاب اللي هيجلسوا على الشيخ كل واحد يقرا بنفسه صعب جدا، فكان كل شيخ ينتقي بعض الطلاب ويسمع منهم يقرا لوحده. حتى قال عبد الرحمن بن مهدي كنا، او يحيى بن سعيد القطان، كنا نعد روايه سفيان عن الاعمش احب الينا من سماعنا من الاعمش. لذا لأن كان الأعمش يختص سفيان بالرواية. قال فكان إذا دخل سفيان وقال السلام عليكم قال الأعمش أبا عبد الله أي سفيان؟ نعم، فيقول أذي لي، فيدخل ويقرأ على أي سفيان الذي يقرأ عليه. فلذلك كان طبعا طريقة القراءة الشيخ مميزة، يعني واحد الشيخ جالس ويبدأ مثلا يسمع 1000 2000 3000 حديث من واحد، فليكون هذا إلا من شخص مميز جدا. ولذلك ربما تقرأوا إن مالك كان يقول لها رواية الطالب على الشيخ أعلى وغير من أهل العلم، والبعض طبعا عرف إن هذا النوع من الرواية لمن سمع دونه، وضح الصورة. طيب التدليس هو أن يروي طالب عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع مضاقة مجلس، فرجع المجلس حاول أن يسمع المجلس هذا عجز ما عجز، فاضطر أن يروي إما عن طالب ثقة أو ضعيف. طيب لو طالب ثقة يرى أن في نزول من الشيخ، هو سمع من ثقة والطالب ثقة وسمع الحديث بإتقان، فهو روى عن هذا الطالب، فلما يروي عن الطالب عن الشيخ وهو الشيخ الذي لازمه وسمع منه في نزول، فيضطر إلى أن يدلس، يقول إيه عن الشيخ هذا تدليس. ولذلك قيل مثلا عن سفيان بن عيينة أنه ما دلس إلا عن ثقة، ما دلس إلا عن ثقة كان في مجلس، فقال حدثني الزهري في حديث، والزهري من شيوخ سفيان، فقال حدثني الزهري أحد الكذاب من الطلبة قال سمعته من الزهري، هل أنت سمعت هذا من الزهري؟ فسكت. فكرر الطالب أسمعته من الزهري؟ قال ولا ممن سمعه من الزهري. حدثني إليه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، فنزل هذا النزول. طبعا هذا اللفة الطويلة وشيخه من الزهري، هذا تدليس، وهذا طبعا لا ينقص من قدر العالم، لأن إخواننا قضية العلو هذه كانت وصلت لمرحلة عند العلماء يعني صعبة جدا. لما أقول شعبة يعني ما تشتري؟ قال أشتري بيت خالي وإسناد معه، هو إسناد معه، فإذا هذا العلو كان عندهم رغب شديد، فمن ثم وقع كثير من الأفاضل في التدليس، ومنهم من دلس عن ضعيف. فالتدليس هذا أمر صعب جدا، لذلك وضع قاعدة عند علماء الحديث أن من عرف بالتدليس ولو مرة واحدة يعتبر في إعداد المدلسين. والتدليس بقى أنواع، هذا يأتي فيه في وقت إن شاء الله، في تدليس الإسناد، في تدليس التسوية، في تدليس البلدان، في تدليس الشيوخ، هذا إن شاء الله يعني نؤجله إلى أن يأتي الوقت. طيب هذا التدليس خطير جدا، وهو يعني مضاعف الحديث، يعني ممكن العالم ينظر في كثير معرفة التدليس هذا أمر صعب، لكن مع القراءة وإتقان الحديث وكثرة الرواية ممكن العالم ينظر في الحديث يقول هذا إيه الحديث في علة، العلة إن هذا فلان درس ويصل إلى هذه العلة من أول نظر. وذلك قيل لأن معرفة العلماء بالتدليس أو بالعلة كهان، لأن من أشهر العلة التدليس والإرسال الخفي، لأن عليها باطنة، ولذلك العلة سبب خفي غير الظاهر يوجب ضعف الحديث، ينظر كذا في الحديث يكون فيه مشكلة. فهذا التدليس كما قلنا من عرف به بيوقف، لو يوقف لابد أن تصرح. وطبعا العلماء تساهلوا في البعض، كمن دلس عن الثقات، كمن لازم بعض الشيوخ كالأعمش في رواية وغيره من الذين لازمهم مش فكر بن سلمة يعني يتجاوزون عنه. لكن لو أن العالم بقراءته واستقرائه للحديث وقف على علة عجز أن يلقيها لأحد الرواد، يعني الحديث قدامه كده شكله فيه مشكلة بس مش عارف يوصل، ورأى فيه مدلس عالم أيا كان، حتى ولو كان الزهري، حتى ولو كان الأعمش، حتى ولو كان سفيان، ربما يلقيها. ولذلك في حديث حفظ القرآن المشهور الذي رواه الحاكم وهو من طريق علي بن ابي طالب رضي الله عنه، وفيه الوليد مسلم، الوليد مسلم مجود يدلس ويسوي، بمعنى يدلس عن شيوخه، يصل الى شيخه يقول عن شيخه، ثم ياتي لشيوخه او شيوخ شيوخه فيحذفهم البعض منهم ثم يوصل السند. ففي هذا الاسناد الوليد وصل السند، حدثني فلان عن فلان وصل. فقال الذهبي رحمه الله تعالى: حيرني والله جودة إسناده، إسناده شكل حلو، إلا أنه دي ممكن آخر الأشياء بقى، إن ينطلع في قلب العالم دي مشكلة. طيب هنا المشكلة من أين يعني وقف عليها الذهبي؟ من الوليد المسلم، يقول لك المشكلة عند الوليد. فهكذا يعني إذا الإسناد فيه علة يأتي العالم فينظر في الإسناد وينظر إلى من كان يعني في بعض التدليس أو هذه الأشياء في يعيد الحديث. لمعلنا عين سبب خفي أقصد للتدليس هو أن يروي الشيخ عن شيخه ما لم يسمع منه. بالنسبة للإرسال الخفي دونها يعني طبعا عندنا لما كنت بننظر مثلا كما رأينا سفيان بن عيينة عن الزهري، ما أحد يشك أن سفيان من أوثق طلاب الزهري، فإسناد شكله بارد. لكن ما دون هذا الإرسال الخفي وهو أن يروي الشيخ عن من عاصره ولم يروي. مثلا واحد في مصر روى عن مثلا عالم في الحجاز أو إلى غيره، واحد مثلا من الطالبة عاصر الشيخ الألباني، فقال يعني قال الشيخ الألباني، أنت طبعا تسمع وأنت تعلم هذا الشيخ أو هذا الطالب سمع من الشيخ الألباني، فربما يكون هذا فقط. وأذكر طبقة وقعت أن بعض الطلبة كان في مجلس الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فقال سمعت الشيخ ابن باز يقول كذا وكذا. فالشيخ الألباني رحمه الله كان عنده يعني فطنة وذكاء لمن أهل الحديث يتصفه بالدقة، فقال له أسمعته منه؟ فقال نعم سمعت الكلام. قال نعم سمعت. قال المشافة يعني هو قال من شريط وأضحك الحاضرين. فلذلك يعني الدقة في هذا الشيء مهمة جدا. فالإرسال الخفي أن يروي الشيخ عن شيخ عاصر ولكن لم يلقى، وهي طبعا حيلة خطيرة جدا في الحديث. طيب، هو الحديث الذي يتصل إسناده كما قلنا بنقل العدل الضابط، يبقى الاتصال في احتراز عن هذه الأشياء الستة. أحد الحاضرين الأخ الفاضل يقول لي هما حضرتك قول لي الستة هما ارفع صوتك. الإرسال، الانقطاع، الإعضال، التعليق، التدليس، والإرسال. جزاك الله خير. قال الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط، بمعنى أن كل رجل في الإسناد، طبعا اتفقنا على أن المصنف لابد أن يكون إيه؟ إمام البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ماجه، الدارمي، الإمام أحمد، كبار، العلماء كبار. ولذلك لما نقرأ في تراجم هؤلاء المصنفين نرى أنهم آيات من آيات الله عز وجل. كان في زمانهم يعني كان قوة في العلم غالبة. لما خرب في الكوفة جاء الخليفة، أرسل الخليفة إلى أبي داود قال اذهب إلى مصر وحدث بها، يعني كتابة سنة أبي داود، عاد أن يجتمع الناس يعني في خطف وطعم طرق وفي بعض البوادي وبعض الأعراب يهجمون على البلاد، فخربت البلاد وفسدت. فقال أريد منك شيئا، ها أن تحدثني من كتابك اللي هو السنة ثم تذهب تنتقل إلى مصر هذه البلاد. فالشاهد هنا بأن هؤلاء علماء كبار، يعني الكلام فيهم ما يعني ما في حد يتكلم، لكن لابد من أروح بنقل العدل الضابط. كل رجل في إسلام لابد أن يكون فيه الصفتين العدالة والضبط. إلى من؟ إلى الصحابي. طبعا الصحابة جميعا كلهم عدول وأهل ضبط. الدلالة على عدالة الصحابة أن الله عز وجل شهد لهم جميعا بالخير كل الصحابة ورضي الله عنهم. والضبط حد يعرف بدليل لهم أهل ضبط في حجة الوداع لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم وأمامه أكثر من 100,000 قال يبلغ الحاضر الايه أو الشاهد الغائب، فشهد لهم جميعا وأقرهم على الرواية. فكل الصحابة ما أحد يقول أن نبحث في الصحابي هل هو عن أهل، لا ما في هذا الكلام. كل الصحابة في عدول وأهل ضبط، ولكن الأمر هذا يتعلق من المصنف إلى من دون الايه الصحابة. كل شخص لابد أن يكون فيه الصفتين العدالة والضبط. ما هي العدالة؟ العدالة ألا يكون مرتكبا للكبائر ولا مصرا على الصغائر، أن يكون سالما من خوارم المروءة، والعدالة لا تتجزأ. ما يجيش واحد كده ونقول عنده عدالة نص نص، يعني العدالة نازلة شوية. العدالة من طعن في عدالته سقط، ولو كان من الأئمة الكبار مهما كان منزله، كانت منزلته ومكانته، إذا طعن في عدالته سقط. فالعدالة أن يكون مرتكبا لكبيرة ولا مصرا على صغيرة، وطبعا الكبائر هذه يكون سادا منها تماما، ولا مصر، وليس معنى هذا أن يكون مرتكبا لذنب، فإن جميع عباد كل بني آدم خطاء، كل إنسان يخطئ، ولكن إيه سريع التوبة، إياهم ومحقرات الذنوب، يعني ليس مصر ولا مستمر على هذا، سالما من خوارم المروءه. المروءه هذه ما تتغير من زمان الى زمان ومن مكان الى مكان، ان يكون يعني بين الناس بعرف المعاصره ان يكون محترم. الناس يقول لك فلان ده محترم، لا يكون مهين لا في صنعه ولا في مشيه ولا في لبس ولا في غيره، ان يكون سالما من خوارم المروءه. هذه طبعا العلماء وضعوا لها كما قلنا هذه الضوابط، وربما مجرد اتهام. وانا اريد اخواننا ان انا اوقف اخواني واحبائي وقفا، هذه الشروط التي وضعها المحدثون الى اخر القرن الثالث، الى اخر عصر التدوين، بعد القرن الثالث الشروط دي بقى حطها فين؟ في راسك فقط، اياك ثم إياك أن تنزلها على أحد من هذا الأولى. لما تكلم الذهبي عن بعض العلماء ممن وقعت منهم أشياء، قال ولو طبقنا هذه القواعد التي على من سبق على هذا الجيل ما بقي أحد، أضع كل العلماء. لأن بعض الشباب الآن ممكن يجي يضع هذه القواعد وينزلها بقى إن فلان عقد ضابط لابد أن يكون كذا لابد كذا. فمثلا من العلماء، من علماء القرن الثالث والرابع وقعوا في تدليس وقعوا في اشياء كثيره، حتى ان العالم ربما يدلس شيخه بعشره او عشرين اسم، وربما يقع في بعض الاشياء فالعلماء تجاوزوا عنها. فقلنا العداله لا تتجزا، وبعض العلماء مجرد اتهام. فمثلا سليمان ابن داوود الشاذكوني كان عالما حافظا، قيل اتهم باشياء اما شرب الخمر او تعاطي بعض الفسق، يعني كان في بعض المجون، فترك صار مدعوك سليمان ابن داود الشاذلي، فتركه العلماء طعنا في عدالته رغم انه كان من الكفار. ايضا بعض العلماء غمس، كان من هل بن عمرو، كان من شيوخ شعبة، فشعبة طرق الباب أو وقف على باب المنهال فسمع صوت كده، كصوت إيه مثلا آلة، صوت قراءة بنغمة معينة، المهم إنه رأى عنده شيء، فعاد ولم يروي عنه، فقيل فقال سمعت شيئا من بيتي، إما صوت طنبور، إما أنه قرأ بنوع من الطهريه، فلم يقبل العلماء قول شعبة لأنه لم يأتي بدليل. قيل له من ضمن الأشياء لشعبة لعله من بعض أهله، يعني يمكن الكلام ده المنظور يمكن حد من الولاد الزوج أي حد دخل البيت، قال لا أدري، يعني ما استطاع أن يهدي، قال لا أدري. فمن ثم أقبل العلماء على حديث المنهال بن عمرو، وله رواية في الكتب الستة، إلا أن شعبة ترك له في هذا يعني شأن في هذا. فعلى هذا طبعا قضية التعليم بالنسبة للعدالة لابد أن يكون المجرح للعدالة عنده بينة، لأن كما قلنا الضغط له درجات، ممكن من أعلى إلى أدنى قليلا، في تفاوت، في تساوي عند البعض وكثيرا، لكن العدالة قول واحد، الإنسان طعن في عدالته انتهى وترك. فبالنسبة للضبط، الضبط ينقسم إلى قسمين، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط صدري وضبط كتابي. ما هي أعلى أنواع الضبط؟ حد يعرف؟ ضبط الصدر. ولذلك الأمية اللي عدم الكتابة ليست عيب، صح؟ بل ميزة، يعني الأمية قد تكون ميزة، لأن الأمي الذي يضبط صدره أمتى وأقوى من الذي يكتب، وليس أن يضبط إلى الكتابة. وكان عن سبب الغالب عليه حتى من كان يتعلم الكتابة كانوا يضبطون صدرهم، ضبطوا لإيه؟ لصدره. فأن يكون ضابط، ضبط نوعاً، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر يحفظ، وضبط الصدر ممكن حتى لو قرأ من كتاب لا حرج لأنه ضابط. ولكن العلماء دائماً كانوا يشددون ويدففون على أنه يقول من أول. وضبط الكتاب أن يكون ضابطاً للكتاب. وفي قضايا الضبط طبعاً الضبط ما يكون درجات، يعني العلماء وسعوا فيه الرقعة جداً. فمثلا نرى أن ألفاظ هناك موجودة: أمير المؤمنين في الحديث، جبل من جبال الحفظ، إمام حافظ ثقة ثبت متقن، إمام ثقة ثبت، ثقة ثبت، ثقة حافظ. ألفاظ إيه؟ فيها تدرج وفيها سعة كبيرة جدا. والعلماء يعني في هذا الأمر كما قلت توسعوا. ولذلك بنظر كفروه التقسيم الذي أراده المصطلح قسم الحديث السابع إلى إيه؟ إلى قسمين: صحيح وحسن. وسبب في هذا هو الحفظ، يتعلق بالحفظ. طبعا من حرم الحفظ صدرا وكتابا ضعف، لابد أن يكون فيه الأمرين. للأسف الشديد طبعا في عصرنا زي التابعين وقريب منا بعدهم كان في كثير من العلماء يعني انشغلوا بالعبادة جدا جدا جدا، ومعلوم أن العبادة الكثيرة جدا بتؤثر على الحفظ. الخوف الشديد الإنسان يعالج أمر آخرة، جالس يصلي طول الليل كثير البكاء كثير الذهاب إلى المقابر، يعني الخوف كأنه ينقض بدنه. فبعض العلماء أراد أن يجمع بين الاثنين في هذه الملكة، كان من الزهاد علماء الحفاظ الكبار، فلما أراد أن يجمع بين الأمرين ما استطاع، لأن الحفظ يحتاج نوع من التركيز، فأثر هذا عليه وضعيف رغم أنهم كانوا من العباد. فمثلا عندنا أبان ابن أبي عياش، أبان ابن أبي عياش كان من أهل السنة، وكان كثير الصوم كثير الصلاة، إلا أنه كان فيه غفلة، فربما سمع الحديث فيأتي به على غير وجه، وقيل لقنه البعض أحاديث الحسن البصري، يعني كلام الحسن البصري أكثر من 1500 قول، فرفعها عن أنس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أبان بن أبي عياش كما قلنا في هذه الحالة محب معاقب السنة، بل أهل السنة جميعا كانوا يحبونه، ولكنه حدث بدأ ينشغل بالتحديث ويتكلم حتى من ضمن الأحاديث المشهورة التي كانت من قول الحسن رفعها إلى أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم: كأن الحق على غيرنا وجب، وكأن الموت على غيرنا كفر، وكأن الذي نشيع من الأموات سافر مسافرون يعني عما قريب إلينا راجعون، نبول أجدادهم ونأكل تراثهم، وكأننا بعدهم مخلدون. هذا قدم رفعه إلى غيرها من الأحاديث، فقد له شعور. طبعا هذا رجل من أهل السنة ومن عبادها ومن علمائها، لأن طبعا العلم في علم السلوك والعلم أول، علم السلوك عند العامة أهم مهم. لما ترى رجل يعني كثير يسمع الآيات بخير مشيعة طول الليل، ترى يعني والأنين في صدره بين يدي الله عز وجل. فأقبل عليه الشوق وقال: يا أبان انشغل بنفسك وإياك والرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أحمد: لكن الشوق وحب الرواية جعل أبان يروي. فشدد عليه الشوق، شدد عليه حتى أنه يعني حذر منه، وقال: والله سأستعدي عليك السلطان. في ذلك الزمان كان الحاكم أو الخليفة كان عنده التدقيق والتشديد جدا في الرواية. كان يرى علماء الحديث أن من أراد أن يحكم على النبي صلى الله عليه وسلم بس مجرد إشارة، فكان يستعدي عليه السلطان يحبس يضرب إلى يعاقب. فطبعا لما كثر الكلام عن أبان بن أبي عياش ذهب يأتي إلى حماد بن زيد وقال: يعني اجعل الشعبة يخف عني، يعني بيشنع بي ويؤذيني إلى غيري. فذهب حماد بن زيد وظل يحادي الشعبة، قال الشعبة: والله لا أسكت حتى يعلم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: عهد مني أن يفعل. رجع إلى أبان وقال: لا تحدث. قال: سكت. بعد فترة سمع شعبة حديث جاء من قبل أبان ماذا قال بالأمس، يعني بعد الاتفاق، فقال: لا يحل السكوت عن أبان بن أبي عياش. وبدأ يتهمه بالكذب ويشنع به جدا، حتى لو مقال مشروع، لأن أشرب من بول حمار أحب إليه من أن أروي عن ذلك. نفس القضية وقعت في سويد بن سعيد، وكان من العباد أيضا، كان من أهل السلوك والعبادات، يعني العبادة أنهكته. فاختار قبل موته بفترة. فأيضا حب التحديث والشرف كان يحدث، كان يجي عالم الحديث جالس في مجلس يجي له واحد ايه بحديث يقول له: ده حدثني به سويد بن سعيد. حتى ان عبد الغني المهدي ويحيى بن سعيد القطان جند جنونه، قال يحيى مره: قاتل الله سويد كم تاتينا منه بلائك. المهم لغايه ما مره كان جالس يحيى بن سعيد القطان وواحد جاب له حديث على باب مرفوع اللي هو المشهور: من عشق من حب فعشق فعفى فمات فهو شهيد. قال يحيى: والله لو كان عندي سيف ورمح لغزوت سويد بن سعيد. فكان العلماء على قدر من الثغور يحمون بيضة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في العدالة والضبط. لا بد أن يكون هذا الراوي مليء قوي شديد، بل ربما كانوا يعقدون بعض الاختبار. طبعا في بعض العلماء يعني من حرص العلماء على ثبوت مكانتهم إذا ظهر منه اختلاط لا يحدث، حتى لو أراد أن يحدث ربما منعه أهله. يعني جرير بن حازم وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي كلاهما اختلط في آخر عمره فمنع من التحديث، فربما منع من قبل الأهل. جرير بن حازم كان عنده ولد وهب، فكان يعني يرى أباه أو يرى أن الأب يحب التحديد، فكان يجلس معه يلقيه. فمن ضمن الطريف أن مرة ذهب وهب خرج وجرير في البيت، فطرق الباب جاء للحديث وحبوا يسمعوا حديث كثيرة من جرير مرفوع عليه. فخرج قالوا نريد جرير، فخرج سمعت البنت أختها بأن من بالباب أهل الحديث، فصرخت وقالت: يا أبي إياك أن تحدثهم بحديث. ثم ردته وجذبته وحالت بينه وبينهم إلى أن نحو الملك عندنا جرير بن حازم اختلط ولم يؤثر اختلاط معنا الرواية، وكذلك عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي منع من التحديث. لكن هناك من حدث حال الاختلاط، فهذا ضعف إذا ثبت أنه فلان روى عنه قبل الاختلاط يمضي، بعد الاختلاط لا. طب لو جمعوا بين الاثنين يظهر كعبد الله بن لهيعة الذي حدث بعد احتراق كتبه فضعف في أقوال كثيرة، منهم من قال من روى عنه العبادين من كذا إلى غيره، لكن الذهبي رحمه الله تعالى رجح أن الأمر غير مضبوط، فكل رواية عن عبد الله بن لميعة ضعيفة إلا بشاهد أو بمتابع وشاهد حتى يمضي فيه. بعدين قلنا المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط في كل سند في كل رجل من السند، هذا الشروط عن العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، قلنا إلى قبل الإيه؟ الصحابي، بغير شذوذ ولا عيب. الشذوذ مخالفة، منهم من قال المخالفة على الإطلاق، ومنهم من قال مخالفة الثقة لمن هو أوثق، أو مخالفة الثقة للثقة. لو أن هذا الشخص الذي خالف ضعيف روايته تكون منكرة، إن الشذوذ إنه ثقة وإمام، لكن خالف من هو أوثق، يعني عندنا مثلا إمام كمالك مثلا ونعمر كلاهما في الزهري سواء إلا أن مالك أعلى، فلو أن معمر خالف مالك يبقى هنا ترمى لإيه؟ إلى معمر، ترمى إلى معمر وهكذا. فمخالفة الثقة لمن هو أوثق، وبين مخالفة الثقة وزيادة الثقة شعرة، يعني هذا فن دقيق جدا، بين مخالفة الثقة والزيادة شعرة تحتاج إلى العلماء الكرام الذين يقفون عندها. فعلى هذا الشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق، وطبعا ليس الأمر على الإطلاق، ليس كل شذوذ مخالفة، أقصد ليس كل مخالفة شذوذ، ليس كل مخالفة شذوذ، قد تكون المخالفة هذه زيادة من الثقة، لكن لابد من العلماء الكبار الذين يضعون على هذا. ويمكن أنا أعطيكم مثال مشهور جدا بين كثير من الشباب، وهو حديث زيد بن قدامة في التحريم. حديث زيد بن قدامة زيد الثقة حافظ، ولكنه خالف جماعة من الكبار، يعني هذا الحديث مثلا لو نظر الخريطة الموجودة لرأى أنه يروى عن أربعة من الصحابة، وفي طبقة زيد بن قدامة تقريبا حوالي ما يصل إلى 14 راوي في نفس الطبقة، منهم سفيان الثوري، بن عيينة، حماد، شوف كبار. فطبعا بعض أهل العلم قال هذه زيادة الثقة، والأكثر على أنها شاذة، لأن فيها مخالفة. ولكن عندما أنصح طالب العلم يحاول ألا يقلد، تقليد شوق، يعني دائما كده في مسألة اعترض فيها كل مع الأكثر، يعني إيه الأكثر؟ أكثر اللي هو ماذا يقول في هذا، يعني ماذا قال أهل العلم القدامى والمعاصرين في المسألة، تحتاج منك إلى وقت، لأن غالبا بعض الشباب بيتميل نفسه إلى شيء فيقلد. ولذلك يعني من الشيء الطريف أن زيد بن قدامة الذي روى التحرير اللي هو الصورة المعينة دي، تحرير بسيط جدا، بعض الشباب يعجبه مثل طيب، بعض الشباب فعلا بيتقيد بالصورة، فزيد بن قدامة الذي روى هذا الوضع التحرير وروي عنه التحرير بإيه؟ باليد الإيه؟ باليد اليمنى ولا إيه؟ باليد اليمنى، والقبض باليسرى، بينما في بعض الروايات الإشارة والبسط. تجد بقى عشان تعرف إن الطالب عنده علم ومجتهد ودور وتعب وكده وتسكت، إيه تجده؟ يجد يحرك ويقبض، التاني بقى اللي هو باصل، إشمعنى أنت خدت دي وسبت دي؟ ليه؟ لأنه مقلد. لذلك أنا أنصح الإخوة الفاضل إن دايما في أي مسألة خلافية حاول جرد قلبك، كن مجرد من أي عاطفة عشان تصل إلى الصواب. كنت أنا أعطي بعض الإخوة الفاضل درس في صنع التربية في مسجد التميع، وأيضا لقيت الإخوة كلهم طبعا الشيخ رصاصي يقول بالتحريك، هذا الموقع وهو رجل من أهل العلم وله رأي في هذا. حتى أنني أذكر يعني أنا كنت أصلي خلفه مرة يعني أو خلفه فكنا بجوار بعض فأنا رأيته يحرك حركة فضحك فأنا تغيرت. فالشاهد أن مسألة اللي هو اليوم طيب كله يحرك واللي يعني مينك عمل يخبط كده وشمالك يخبط كده عمل مشغلة. فبعد ما بدأت الدرس بقولين في الترمذي ولا عاوز أحد الإخوة يقول الكلام ده من حوالي تقريبا أكثر من 10 سنوات ربما أكثر. فبسألهم بقول لهم قولوا لي من راوي التحريك؟ ما هو جد تحريك؟ إذا القضية قضية هنا نحن في حاجة إلى التركيز على أن أنا أكون محايد أعظم العلماء وفوق رؤوسهم ولكن تعظيم السنة أولا أنا أبحث وأحاول أسأل وأسأل إذا توفقت وعندي الأدلة عندي التحريك والنصوص التي وجدتها تطمئن لها قلبي باستشارة أهل العلم أنت لك في هذا ولا فلان بل أنت فاضي. لكن التقليد مجرد فلان وعلان وفلان هذه تحتاج إلى إيه؟ إلى وفاء. إذا هنا الشذوذ مخالفة الثقة لمن هو أو الثقة للثقات والبعض قال المخالفة على الإطلاق أي مخالفة ولا معلمة. العلة هي سبب خفي في الحديث مع أن ظاهر الحديث السلام حشد صحيح لكن ينقذف في قلب عالم أن الحديث في مشكلة فيقول هذا معلوم. حتى أن البعض يقول بأن معرفتنا بالحديث عند العوام كهانة. جاء رجل بحديث إلا جاء رجل لأبي زرعة وقال علمهم بالعلة عندنا كهانة كيف تعرفون العلم؟ فقال عبد علي حديث معلوم ثم ذهب إلى أبي حاتم ثم ابن وارح ثم يحيى الذهلي وأعرض محمد بن حذولي وأعرض عليهم العلم فصاحب ملف دار وجد الكل يتبع على العلة. فقال رجل أعلم أن هذا علم له أصول. أيضا قال له أرأيت لو أنك ذهبت إلى الصائغ تعذاب فعرضت عليه ذهب زيوف وجياد ذهب أصلي وذهب مزيف فرق بينهما ربما لو سألته لا يعرف. يعني كما عندما كنت أعمل في الذهب كنت مجرد في الظلام أمسك القطعة أعرف ذهب أو لا مع قدر الإيه الملازمة والملامسة تعرف بس إيه أدي ذهب أو ذهب. ربما تكتب إزاي يمكن يكون شكل معه اللون ودي مختومة ودي مختومة والشكل معه لكن قد نقصر لكن بالممارسة بالممارسة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينقل في قلب العالم أن هذا الكلام وهذا يعني الشيء فيه مشكلة فيقف. طيب هل يقف وينتهي الأمر؟ أبدا. لو أردنا البحث ولكن الأشياء الطريفة التي يعني تذكر أن مسلم رحمه الله تعالى خرج من المسجد بعد صلاة العشاء فقابل واحد طلاب الحديث فقال يا إمام هذا الحديث يعني فيه مشكلة معلول ده عاوزين نعرف عليه إيه. فقال أتيني إياه وأتيك به غدا. لما مسلم خرج الحديث كان حديث شكله فيه مشكلة كبيرة فدخل على أهله وقال اغلقوا علي الباب ولا ادخل علي أحد. فقال أهدي لنا سل التمر فأخذها ودخل وأغلق نفسه ظل يبحث في الحديث ويجمع يبحث في الحديث طرقا وأين يصل كيف الوصول إلى هذا وهو شغال وعمال يأكل نسي نفسه. أذن الفجر وقد وجد العلة عرف هذه وربما نفنى على غالب الإنسان. قيل مات بهذه العلة ليس العلة التي وجدها ولكن الإيه؟ التمر. فلذلك العلم هذا صعب جدا. يعني بعض العلماء ربما يعني الحلم العلة قد تصل بعقل إلى مرحلة إنه ظل أيام لا ينام حتى يصل إلى العلم. فهي سبب خطير في الحديث يوجد ضعف الحديث يطلع عليها بجميع الطرق. الزهري رحمه الله تعالى كان جاري عنده في البيت وضع يده وضعته شيء يعني يتوضا لمده صلاه الليل بعد العشاء. قال الجرير قبل الفجر وما زال. سالته قال كنت في عيد اجمع دور الحديث جالس في المعمل يجمع بدل طبعا عندما الحديث ايه حرق وليس الكتب. انت انا عشان تجمع عيد الحديث ما مشكله كبيره جدا من اجل ان تصل يعني مشكله لان قد تكون العله في شيء نادر جدا كمثلا عندنا العلم ان بعض العلماء روى حديثا الحديث من طريق عبد الله بن دينار وعبد الله بن دينار قليل الروايه فعلى الجاده التغليب روى من طريق عمرو بن دينار الحديث كله صحيح فاذا علم يغلب في هذا الحديث هذا في مشكله لماذا؟ لأن ليس في أحاديث عمرو بن دينار هذا الحديث مش عنده هذا لما نحسب كده نجمع كده قاموس أو مرويات عمرو بن دينار لا نجد هذا الحديث إذا في مشكلة إلا إذا يجمع حتى يصل إيه في النهاية إن هذا الحديث من إيه؟ من مسند أو من رواية عبد الله بن دينار وليس من رواية إيه؟ رغم أنهم كلاهما ثقة عبد الله بن دينار ثقة وعمرو بن دينار أيضا ثقة فالعيلة طبعا يعني بحر عظيم جدا وما تميز بها أو بهذا العلم إلا الأفذاذ النوادر من العلماء ويمكن خاتمة أصحاب أهل العلم اللي هو الإمام الحافظ الدارقطني وصنف كتابا من أجل الكتب طبعا كان زمان إخواننا في العلم مجرد فيها رمز لما تقرا مثلا علل ابن ابي حاتم عن ابي يقول قال سالت ابي قال الحديث في كذا حديث معلول حديث كذا فلما تقف عند علك مجرد الرموز الفاضل يعني مثلا حديث ابي داود الذي روى من طريق ابن عمر فتنه الاحلاس ويتعلق بالفتن الحديث كل العلماء صححوه قال ابن ابي حاتم سالت ابي فبين فيه علم قال كان هذا مكذوب وراح مشرف الحدث اذا قال من سبب من العلماء ان الحديث في علم فعلا في نفس الحديث علم وليس له متابع كل الحديث لا مهما جمعت مهما حاولت ان تركع هو كما قال هؤلاء العلماء فبعد عهد ابي حاتم وغيره بدا بعض العلماء ان كمان العلم مشكله بداوا يفصلون وذلك افضل كتاب في معرفه العلل على الاطلاق كتاب علل الدارقطني هذا كتاب يعد كنز لو انك اشتريته بجمال من ذهب يعني لو كتب الجزء كتبته بالحديث الي بماء الذهب لكان يعني قليل بالنسبه لقيمه الكتاب لماذا؟ لا يقدر أن يفسر ويفصل لك الحديث ده المشاكل اللي فيه كل الطرق يجيبها مثلا حديث انس الذي رواه احمد ان رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم تنطف لحيته ويحمل عليه فقال لازم يدخل عليكم رجل من اهل الجنه اسمعوا فتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص سار دار قطن طرق الحديث وبين ان فيها العله بقت عن جمع طرق انه احد الرواه الزهري رواه عن بواسطه عن انس وقع في صدق رغم انه في مسند احمد بتحديد الزهري عن انس فالشاهد هنا الامر بيحتاج هنا الى يعني نوع من التربه ونوع من طبعا الكلام ده متاخر يعني ليس معنى كلامي ان تسيب لي بقى القراءة كتب السنة وكده وتبدا تقول ايه؟ ده انا اقدر عشان ايه؟ اقرا كتب العلة اياك ثم اياك. اولا ايها الاحباب قبل ان اخدم المجلس اكثر من ثلاثة امور ولو جلست حوالي 20 سنة ستكون انت الرابح. يا لما قاعدة من امور ثلاثة ستكون انت الرابح. اولا اتقان كتاب الله عز وجل. القرآن رقم واحد. رقم اثنين ادمان القراءة في كتب السنة. إن كنت عندك ملكة ثلاثة بعض الشباب ده الشيخ عثمان كده بيبص للصفحة زي الشباب بيحفظها. فممكن تلاقوا لحظة. لكن البعض ممكن لو جالس عشان يحفظ البخاري عاوز 500 سنة. يعني الحديث لوحده يعني ممكن مثلا في شهور. فده يقول استاذ الدائره اكتر بقى امسك واحد زميله صاحبه الاثنين عضو مع بعض كده من الصبح للظهر تتكلم للطالب المتميز المتفرغ. والله الذي لا اله غيره ان الامه في حاجه الى المتفرغين من طلبه العلم ولو ان ياكلوا الحشيش. الامه الان متخمه بالدكتور والمهندس والسفير والوزير وفلان وعلان، لا يوجد الان للامه طالب علم متفرغ، طالب علم من البدايه يهدئه الامر لان يحفظ سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ما في الا ما رحم الله عز وجل. لذلك ايها الاحباب نحن في حاجه، عز هذا الدين في حفظ الوحيين الكتاب والسنه. فارجو ان احنا نحاول نهتم باظهار السنه والقراءة، وإن رزقك الله ولد وكنت عليه صغير وهبته لحفظ الكتاب والسنة هنيئا لك. ثم إصلاح اللكنة أو العجمة التي وردت على ألسنتنا بتعلم كتب اللغة وهذه الأشياء من أجل أن نصون اللسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وإن شاء الله أكمل بعد 10 دقائق أو ربع ساعة راحة بسيطة إن شاء الله.